بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب التداوي. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يخلو المسلم من داء يصيبه، صغر هذا الداء أم عظم، وذلك إنما يكون بقدر الله سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا جعل لكل داء دواء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتداوى ويستشفي بالقرآن وبغيره، وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى التداوي بعدد من الأدوية. وهناك أمور وآداب تتعلق بالتداوي ينبغي للمرء مراعاتها، وأذكر لكم بإذن الله جل وعلا ما يتيسر من ذلك. الأدب الأول النية الصالحة، سواء من جهة المريض أو من جهة المعالج، فإن من المريض أن يستشفي من هذا المرض بغرض المحافظة على الصحة والقوة، لأجل أن يتقوى على طاعة الله، ولأجل أن يؤدي الواجبات الشرعية ويقوم بالحقوق التي عليه، سواء تجاه نفسه أو أهله أو وطنه ومجتمعه، وقبل ذلك تجاه ربه تبارك وتعالى بعبادته. وينوي الذي يعالج أن يساعد أخاه المسلم وأن ينفعه بما يستطيع، وذلك ابتغاء وجه الله تعالى واستجابة لأمر الله ورسوله بأن ينفع المسلم أخاه المسلم. أيضا الأدب الثاني من الآداب التي تراعى في التداوي استعمال الأدوية المشروعة، وهي التي جاءت الأدلة الشرعية الصحيحة بالدلالة على مشروعيتها وعلى نفعها في علاج أمراض معينة. فمنها الحبة السوداء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت. أيضا من الأدوية التي جاءت الشريعة بنفعها عسل النحل، فالله جل وعلا قال فيه: فيه شفاء للناس. أيضا مما وردت به السنة من التداوي الحجامة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحجامة بعد أن احتجم على رأسه وبين وبين كتفيه، قال عليه الصلاة والسلام: من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. أيضا مما ورد به التداوي الحناء، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصيبه قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء، وغير ذلك من أنواع الأدعية التي شرعها الله جل وعلا لعباده لما يصيبهم من الأمراض والعلل. ويدخل في هذا استعمال الرقى المشروعة كالرقية بالقرآن والأدعية ونحو ذلك مما ليس فيه شرك بالله تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. فالرقية بالفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وكذلك أيضا المعوذات، كل ذلك مما ثبتت به النصوص الشرعية وكان من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، بل يستحب للإنسان أن يفعل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، يأمر أهله بالاسترخاء من العين. تقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يأمر أن نسترقي من العين، ولما رأى يوما جارية تشتكي قال لأهلها: استرقوا لها فإن بها النظرة. فهذه بعض الأداب، وفي الحقيقة هناك أداب أخرى لعلنا إن شاء الله نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من الأمراض ويسلمنا من الأدواء وأن يشافي كل مريض، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا هذه المكالمة بعد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعد، تفضل.
الله يبارك فيك. تحياتي لك شخصيا وتحياتي لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي وكونا خير سريتي والمستمعين. فضيلة الشيخ، نلاحظ هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة انستغرام في ما يسمى، يمكن في حلقة سابقة أنا سألتكم أسئلة مختلفة عن المعالج الروحاني هذا، ويقول لك من ما يعالج حتى العقم، يعني ما عجز عنه الطب هذا الأخ يعالجه. وتلاحظ يوم تطالع أن المتابعين له ما بقول بالآلاف، بالملايين يعني، والناس متابعينه، فهل هذا شيء صحيح أم لا؟ وخاصة مسمى المعالج الروحاني، ولا يعالج يمكن فوق 17 مشكلة يعني صحية واجتماعية. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، هذا نحن اختلفنا يعني فيما بيننا، الله تعالى من يعطي أكثر من الثاني، يعني الذاكرين أم السائلين المحتاجين؟ هذا السؤال. السؤال الثالث والأخير، هذا يقول: أنا لا أؤمن بما أكتبه للناس، يعني ما يكتبه هو لا يؤمن به. إذا نقول له: لماذا تكتب؟ يقول: والله أنا أكتب لأن هذا أكل عيش من ضمن وظيفتي، أنهم عطوني أنا أسوي هذا الشيء وأكتب شيء. مثال على ذلك: من يؤلف في الأبراج أو من يكتب في الجرائد والمجلات عن الأبراج. الآن السؤال مش أنه هو يتابع الأبراج أو يطالع الأبراج أو يسير في الأبراج، لا، أو يؤمن. هذا الشخص هو ما يؤمن، إذا كيف أنت تقول للآخرين أؤمنوا بشيء أنت لا تؤمن به؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيد أدس، ما شاء الله. رحمة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله. جيف الشيخ على الأسئلة. سؤال بعيدة يسأل فضل الشيخ عن نجد، يقول في بعض المواقع التواصل الاجتماعي ما يسمى بالمعالج الروحاني، فيقول هذا الشخص يدعي أنه يعالج أمراض كثيرة، من ذلك ما قد يصعب على الطب علاجك، ذكر العقم وغيره، فيقول فضل الشيخ له يعني متابعين كثر، فيريد منك فضل الشيخ يعني نصيحة وبيان حقيقة ما يسمى بالمعالج الروحاني.
الحمد لله. فعلا انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت والجهاز عبر ما ينشر في هذه المواقع هذا الذي يسمى بالمعالج الروحاني. وفي الحقيقة هذا المعالج إنما إن لم يكن علاجه موافقا للشريعة، وذلك من خلال الآيات القرآنية والرقى القرآنية أو من الأدعية الشرعية، فإن هذا يعد من الدجل والشعوذة وأكل أموال الناس بالباطل، ويبنى على ذلك أيضا خداع الناس بمثل هذه الأمور التي يوحونها إلى الناس بأنهم على الصواب. وللأسف الشديد أن هؤلاء يخلطون الحق بالباطل، وذلك يروج كلام هؤلاء على بعض الناس لأجل أنهم خلطوا بين الحق والباطل، فيأتي الجاهل من الناس فيستمع لبعض الحق الذي عندهم ويخفى عليه الباطل فيلتبس عليه الحق بالباطل. ففي الحقيقة الذهاب إلى هؤلاء والاستماع إليهم هو من جنس الذهاب إلى الكهنة والمشعوذين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه، فمن أتى كاهنا فقد فلم تقبل له صلاة 40 يوما. فإذا هذه مسألة خطيرة وينبغي الحذر منها وعدم الاستماع لهؤلاء، فإنهم يلبسون على الناس دينهم ويستنزفون أموالهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل الشيخ، توقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. سؤال بعيد، فضل الشيخ يقول: من الله عز وجل يعطي من أكثر، هل يعطي الذاكرين أم السائلين لحوائجهم؟
الحمد لله. سؤال الله جل وعلا هو من أعظم العبادات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فحقيقة العبادة هي في الدعاء. ولذلك من الخطأ أن بعض الناس إذا جاء يسأل الله جل وعلا يقول: علمه بحالي يغني عن سؤالي، علمه بحالي يغني عن سؤالي. وهذا في الحقيقة يروى في حديث لكن لا أصل له، بل إن معناه غير صحيح. فإن العبد قد أمره الله جل وعلا بالسؤال، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. والمروي عن الأنبياء عليهم السلام هو تضرعهم إلى الله جل وعلا بالدعاء، كما عند إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وأيوب عليه السلام قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكذلك نوح عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء سادات الأنبياء وقع عليهم الضر والبلاء، ومع ذلك لم يكتفوا بعلم الله جل وعلا بحالهم وضررهم، بل توجهوا إلى الله جل وعلا بالسؤال، والله جل وعلا يحب من العباد أن يسألوه وأن يرغبوا إليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث كثيرة وعلمنا أدعية كثيرة نرغب فيها إلى سؤال الرب تبارك وتعالى. إذن فعلم الله جل وعلا بما في الإنسان من حال هذا لا يغني العبد من أن يسأل الله جل وعلا. إذن فالعبد إذا وقع في ضر أو احتاج إلى مسألة فإنه يتوجه إلى الله جل وعلا بالسؤال ويرغب إليه بالدعاء، ولا يكتفي بعلم الله جل وعلا، فالله جل وعلا يعلم حال العباد جميعا، ومع ذلك أمرهم الرب تبارك وتعالى بأن يسألوه وأن يرغبوا فيما عنده، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول البعض من الناس لا يؤمن بما يكتب، فقد يقول يؤلف مثلا كتاب ولا يؤمن بما كتبه في هذا الكتاب مثلا، أو يقول ذكر فضيلة الشيخ مسألة الذي يكتب في الأبراج ويؤلف فيها، فيقول الكثير من هؤلاء لا يؤمن بما يكتب، ويعني يقول لا أؤمن بهذه الأشياء لكن يكتبها من باب، يقول هذا من باب الرزق.
عدم إيمانه بما يكتب هذا دليل على بطلان ما يكتب، ولذلك هؤلاء يعلمون أن ما يكتبونه تخرص بالباطل وكذب على الناس وخداع لهم وتلاعب بعقولهم ومشاعرهم وعقائدهم، ولذلك هم لا يؤمنون بما كتبوا لأنهم يعلمون أن ما يكتبونه ليس بصحيح. وإذا كان ما يكتبونه غير صحيح ومبنيا على الكذب وخداع الناس وتعليق الناس بأسباب وأحوال ونجوم وأبراج، لا يجوز له أن يكتب مثل هذا الأمر الذي يوقع الناس في الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فالكتابة مثل هذه الأمور وإغواء الناس وإضلالهم، لا يجوز الإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل. فإذا كان هذا أمرا محرما فكيف يدعو الناس إليه ويرشد الناس إليه ويجعل الناس يتعلقون به؟ الأصل أنه ينهى عن ذلك، ومن دعا إلى ضلاله فإنه يتحمل أوزار من يأتي ويضل بسبب هذا. ولذلك الله جل وعلا قال: ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فالإنسان تكفيه ما عنده من ذنوب، فكيف يحمل على نفسه ذنوب الناس بسبب إغوائهم وابعادهم عن الطريق والهدى المستقيم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهؤلاء الذين يكتبون في مثل هذه الأمور إنما يكتبون في أمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كما قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إذن لا يجوز لك أن تكتب مثل هذه الأمور التي فيها إضلال الناس وإبعادهم عن الصراط المستقيم. وإذا كان هذا محرما في الكتابة فالأجر الذي يترتب عليه أجر محرم، فما كان من كسب حرام فهو حرام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. فيصل تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل تفضل.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك حفظك، جزاك الله خير.
عندي سؤال بصري، أنا سألكم قبل عدة أيام لكن للأسف ما سمعت الإجابة ووصلت الدوام.
السؤال
هو عن قراءة سورة الكهف، متى آخر وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ هل في مجال أدريها بعد صلاة الجمعة أو خلاص؟
إن شاء الله. شكرا. جزاك الله خير فيصل، تسمع الجواب الشيخ. لفضل الشيخ سؤال مفيصل بالنسبة لقراءة سورة الكهف، يقول متى آخر وقت لقراءتها؟ هل ينتهي مع انتهاء صلاة الجمعة؟
آخر وقت لقراءة سورة الكهف هو غروب الشمس يوم الجمعة، فبغروب الشمس يوم الجمعة يكون يوم الجمعة قد انتهى، واليوم يبدأ من طلوع الفجر ويستمر إلى غروب الشمس، فكل ذلك وقت لقراءة سورة الجمعة لأن ذلك قيد بيوم الجمعة، ويوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر ويستمر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد انتهى يوم الجمعة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم القنوت في صلاة أو في الوتر، في صلاة الوتر هل هو مستحب أو واجب؟
القنوت في صلاة الوتر مشروع، ولذلك ورد في الحديث الحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن أن يعلمه دعاء القنوت، دعاء القنوت. وهل يقنت في كل وتر أو لا يقنت؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يقنت في كثير من وتره، وورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القنوت، القنوت في الوتر، وورد عنهم كذلك على وجه الخصوص القنوت في النصف الثاني من رمضان. على العموم، قضية القنوت على الصحيح من أقوال أهل العلم أن القنوت مشروع في صلاة الوتر، فإذا أحب أن يوتر في يقنت في وتره بالدعاء فذلك مشروع، وإن ترك فذلك أيضا مشروع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول شخص وضعه الصحي الحالي يمنعه من قضاء ما فاته من صيام رمضان، علما يقول أن القضاء كان واجبا عليه قبل تغير وضعه الصحي، فهل هناك كفارة؟
من عجز عن صيام رمضان أو عجز عن قضاء ما عليه من رمضان واستكملت فيه الشروط الأخرى من مثلا من العقل ومن الإدراك ومن وغير ذلك من الشروط الواجبة عليه، فهنا يجب عليه في هذه الحال أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالشيخ والشيخة والمريض إذا عجز وكان مرضه مرضا دائما وعجز عن القضاء بعد ذلك، ففي هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول من كان على سفر ودخل المسجد ليصلي فأدركت صلاة الجماعة، هل يصلي مع الجماعة 4 ركعات ويصلي بعدها ركعتين أم يصلي أيضا 4 ركعات؟
من جاء إلى مسجد جماعة وهو على سفر وصلى خلف مقيم فإنه يتم صلاته، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة رضوان الله عليهم لما قرأوا قول الله جل وعلا فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال الراوي لعمر قال التابعي لعمر ما بالنا إذا كنا سفرا إذا كنا سفرا قصرنا الصلاة، وإذا صلينا خلف الإمام أتممنا الصلاة. فقال: سنة نبيكم. إذن فإذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يأتم بصلاة المقيم فيتم صلاته كاملة. فإذا فرغ من الصلاة مع المقيم وجمع بعد ذلك فإنه يصلي ركعتين مقصورتين كالأصل في صلاة المسافر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص مريض لا يستطيع أن يسدد ثمن العلاج؟
الله جل وعلا جعل مصارف الزكاة محددة، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهؤلاء هم الذين تعطى لهم الزكاة. والمرء إذا كان عاجزا عن تأمين أساسيات حياته، وهي المأكل والمشرب والمسكن والصحة والتعليم، وبعض أهل العلم يزيد ما كان ضروريا من المواصلات، فهؤلاء الستة هي الحاجيات والأساسيات التي لأجلها يعطى الإنسان من الزكاة. فالذي ابتلي بمرض ولم يستطع علاج مرضه واحتاج إلى أموال الزكاة فلا حرج من أن يعطى من أموال الزكاة، لأن في ذلك إنقاذا لنفسه، وهذا من الضروريات التي لا يمكن للإنسان أن يستغني عليها عنها، وبناء على ذلك فلا حرج أن يعطى من الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول: في أثناء صلاة الفريضة شخص بجانبي سقط مغشيا عليه، فهل يجوز لي أن أقطع الصلاة وأساعده؟
نعم، إذا سقط مغشيا بجانبك أحد من المصلين واحتاج الأمر إلى أن تقطع صلاتك فنعم تقطع الصلاة، هذا إذا كان الأمر يستلزم قطع الصلاة. فإن لم يكن الأمر مستلزما لقطع الصلاة، كان يحتاج إلى مساعدة في حالية ولا تؤثر هذه الحركة في صحة الصلاة، كأن يسقط مغشيا عليه فينزل الذي بجانبه ويضربه قليلا فيستيقظ، أو يرش أو يكون بجانبه الماء فيتقدم فيرش عليه الماء فيستيقظ، أو يعطيه من الماء فيستيقظ، فهذه حركة لأجل الصلاة ولا تمنع من صحة الصلاة ولا تؤثر في بطلانها. أما إن استلزم الأمر قطع الصلاة وإنقاذ هذا الإنسان فلا حرج هنا، بل قد يكون هذا واجبا على الإنسان أن يساعد أخاه المسلم، لأن في ذلك إنقاذا لحياته، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد حسين، من الأخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم ساقد لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.